أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل بالملابس البدنية أو الدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب، أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم فلا بد حينئذ. الكلام لا زال في بحث النبوة، والمطلب الأول كان عن تعريف النبي، وعرف العلامة الحلي النبي بأنه المخبر عن الله تعالى بلا واسطة أحد من البشر. بعد ذلك بدأ الشارح في بيان مجموعة من المطالب. المطلب الأول الذي ذكره الشارح أنه هنالك خلاف على حسن النبوة، وقد تقدم أن البراهمة يرون أن النبوة قبيحة، ونحن نرى أن النبوة حسنة، ولذلك هذا الخلاف بيننا ينتج ماذا؟ ينتج القول بأن النبوة إما أن تكون حسنة على قولنا أو قبيحة على قوله، وقد تم الدليل في الدرس السابق على أن النبوة حسنة، لأن القبح لأن الدليل الذي أتوا به البراهمة غير تام، وأقمنا الدليل على حسنه. بعد ذلك سألنا هذا السؤال: هل النبوة واجبة في الحكمة الإلهية؟ يعني مقتضى حكمة الله تعالى أن يرسل الأنبياء؟ لو لا، غير مواجبة، لا تقتضي الحكمة إرسال الأنبياء. قلنا: نحن ندعي أن الحكمة تقتضي إرسال الأنبياء. ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا: لابد أن نأخذ نظرة خاطفة على حاجة الناس للأنبياء، وإذا علمنا مدى حاجة الناس للأنبياء نعلم أن مقتضى الحكمة الإلهية هي إرسال الأنبياء. قلنا: الناس يحتاجون إلى النبي في أحوال معاشهم وفي أحوال معادهم، وتقدم الحديث عن حاجة الناس للنبي في أحوال معاشهم. اليوم نتكلم عن حاجة الناس للنبي في أحوال معادهم. هل الناس يحتاجون للنبي في أحوال معادهم أم لا؟ الجواب يقول الشارح: أننا لو أتينا إلى الناس الذين خلقوا في هذه الدنيا، فقد تقدم أن خلق الناس له غاية، له غرض، والغرض هو شنو؟ نفعهم، والنفع الحقيقي وين يكون؟ في الآخرة. فإذا لابد من وجود غرض لخلقهم، والغرض هو النفع، والنفع أخره. لكي يصل الناس لذلك الغرض يحتاجون إلى اللطف الإلهي، ويحتاجون إلى العقل، واللطف الإلهي يقتضي بعث الأنبياء. هذا كله تقدم. اليوم نقرب الصورة وندفع دخل أو إشكال مقدر. قد يقال بأنه يكفي للناس لإدراك المعاد الصحيح والثواب الجزيل الذي خلق الله الناس من أجله أن يتكئوا على عقولهم ليصلوا إلى المعاد الصحيح أو إلى الثواب أو إلى الجنة. الشارح يقول: لا يكفي العقل. لماذا؟ لما تقدم إحنا هذا المطلب قد ذكرناها بصور متعددة. لما تقدم من أنه أولا العاقل لا يدرك جميع الطرق الموصلة للثواب والجنة، قد يدرك بعضها كما يدرك حسن الصدق، يدرك حسن العدل، ولكن العقل لا يدرك كل الطرق التي يصل بها الإنسان إلى الجنة، غير قادر على إدراك. ولذلك نجد أن العقل لا يستطيع لو استقل أن يدرك الكثير من الأحكام الشرعية، من قبيل وجوب الصلاة وكيفية الصلاة وأجزاء الصلاة وشرائط الصلاة وعدد الركعات إلى آخره، ولا يستطيع أن يدرك وجوب الحج وكيفية الحج وأركان الحج وشعائر الحج، كذلك في الصوم كيفية الصوم ومقدار ما يصومه الإنسان ووقت الصوم والشهر الذي يجب الصوم فيه، ما يترتب عليه إذا أخل الإنسان بالصوم ما يترتب عليه من كفارة وقضاء، كل هذه الأحكام العقل لا يمكن له أن يدركها ولو بقي ألف عام، ما يمكن أن يتوصل. لماذا؟ لأن هذه الأحكام مصالحها وملاكاتها اللي من أجلها شرعها الله خفية على الإنسان، خفية على الإنسان بمعنى أنها مرتبطة بجوانب غيبية بعوالم متعددة لا حصر ولا عد لها، فالعقل غير قادر على حصر هذه الفوائد والمصالح وعدها، وغير قادر على إدراكها، ما يقدر. ولذلك نحن نقول هكذا في علم الأصول أو في علم الفقه أن العقل لا يمكن له أن يدرك ملاكات الأحكام، ما يقدر، ما يعرف الملاك، ما يقدر أصلا. ما هو الملاك في وجوب الصلاة؟ ليش الصلاة واجبة؟ ما يقدر العقل. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ ما يعرف العقل، ما يقدر يوصل. لماذا الصوم في شهر رمضان مبارك دون غيره من الشهور؟ ما يقدر العقل يعرف. و و و و والكثير من الأحكام. هذا أولا، إذن العقل قاصر عن إدراك كل الطرق للثواب، فلا يصلح لوحده أن يصلح شأن الناس في أحوال معادهم. ثم حتى المقدار اللي يمكن للعقل أن يدركه، قلنا بعض الأمور بعض الأحكام يمكن للعقل أن يدركها، حتى هذا المقدار لو خلي الإنسان وحده بدون لطف الله وألطافه وبعث الأنبياء والعلماء والأئمة والصالحين، العقل سيندثر تحت ركام الشهوات. حتى أبسط الأمور الفطرية وأوضحها اللي هي قبح الظلم أو حسن العدل تغيب عن العقل. ليش؟ لأن هذا العقل لكي يبرز وليكون حاكما على النفس والشهوة والغضب والمكر الإنساني يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقدمات. ما ممكن أن يكون العقل من البداية حاكم على الإنسان إلا إذا اتبع الإنسان الشرع وطبق الشرع، حينئذ يتجلى دور العقل ويكون حاكم على النفس. أما العقل من البداية بعد أن ألبس الثوب المادي وثوب الشهوات وعاش في المجتمع الذي تنتشر فيه الملذات والرذائل والأوساخ الناتجة من أفعال الإنسان، حينئذ سنجد أن العقل اللي عايش في هذه الظروف كالمرآة التي تعمى وينتهي بريقها، خلاص بعد ما تقدر تعبر من خلالها الضوء، كالزجاجة، والزجاجة تأتي تضع عليها لون أسود يصل إلى مرحلة بعد الضوء ما يمكن أن يخترق هذه الزجاجة. العقل كذلك، العقل إذا غيب وعاش بعد ما يمكن. فإذا العقل لا يمكن له إصلاح أحوال الناس في أحوال معادهم، لا من الطرق التي لا يدركها لأنه لا يدركها، ولا من الطرق التي يدركها لأن هذه الطرق اللي يدركها قابلة لأن يفقد العقل إدراكها بسبب الشهوات والأهواء والمشاكل. إذن لا يمكن للعقل أن يستقل بدور الموصل للناس، المرشد للناس لأحوال معادهم، لمعادهم لثوابهم يعني أو للجنة. لذا قال: وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية، سعادة الأخروية لا تحصل. شلون تحصل السعادة الأخروية؟ كيف تحصل؟ هذا طبعا عندهم بحث، أنا هم أخل أشير شوي للسعادة. ثم من الواضح اللائح أن السعادة لا تحصل بالمال ولا تحصل بالشهرة ولا تحصل بالطعام ولا باللباس الفاخر ولا بامتلاك الدنيا وحطامها ولا بشيء مما نتخيله. والدليل أنك تجد من ملك الدنيا بأجمعها يعيش قمة التعاسة وقمة الاكتئاب، وترتفع عنده حالات الانتحار وتعاطي بعض المخدرات. هذا كاشف عن أن السعادة لم تتحقق عنده. لما تأتي إلى المشهور، المشهورين، الناس الذين اكتسبوا شهرة إما لعلمهم إما لجانب آخر، لكل الجوانب، بس شنو سبب اكتسابهم للشهرة؟ إلا اللي اشتهروا وهم الله تعالى قرر لمصلحة أن يشهر هؤلاء، لأنهم في شهرتهم منفعة للناس، لأنهم فعلا ملاكاتهم حقيقية قائمة على التدين والعلم وطلب العلم وكذا، مثل علماء الأبرار رضوان الله عليهم. هذول خارجين عن الكلام، هذول مقاييسهم حقيقية مو مقاييس الشهرة الزائفة. هذول الذين اشتهروا مثلا تجد أنه لا يمتلك السعادة. نعم الإنسان يتوهم السعادة، سعادة وهم يطارده الإنسان، ولكن هذا الوهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كل ما يطارد هذا السراب لا يجد. هو كان يظن أنه المال سيوفر له السعادة، يذهب ويحصل المال يجد أنه لم يصبح سعيدا. كان يظن أن الشهرة لا هي اللي راح توفر له السعادة، يجد أن السعادة لا تتحقق. كان يظن أن ما أدري شنو يوفر له السعادة، الملذات، التمتع بملذات الدنيا، يجد أنه لا، بعد كل لذة يشعر بالتعاسة وبالألم وإلى آخره. فالإنسان هو بطبعه باحث عن السعادة، لأن تكامل كمال الإنسان يلازم السعادة. ففي الحقيقة هو الإنسان باحث عن السعادة، لكن كل مصداق يتصور به السعادة لا يجده. أين السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية تكون في كمال الإنسان، لأن قلنا أن الكمال يلازم السعادة. فمن يبحث عن السعادة عليه أن يسعى لتكميل نفسه، فإن كمال النفس هو السعادة الحقيقية. وكمال النفس شلون يكون؟ كمال النفس يكون بكمال عدة جوانب. أن تتكامل النفس معناها أن تتحلى النفس بالأخلاق الفاضلة، وتتخلى وتتجرد من الأخلاق السيئة. ونتكلم هنا عن الملكات، ملكات الأخلاق، مو نفس الأخلاق، مو نفس التعاملات الخارجية. هذا التعامل ناشئ عن ملكة. فالبذل في الخارج مثلا كحاتم الطائي أو سيد الكرماء مولانا أبي محمد الحسن سلام الله عليه، لما كان يعطي ويكرم فكرامه بذله الخارجي هو عبارة عن معلول لعلة داخلية، وهي شنو؟ ملكة الكرم. هاي الصفة واضح؟ كذلك الشجاعة التي كان يتصف بها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أفعال الخارج من قتل عمرو بن عبد ودٍ ومرحب وغيرها وبطولاته في معارك مختلفة، هاي ما هي إلا انعكاس لملكة باطنية تسمى الشجاعة. فالأخلاق مو المأخوذ بها الفعل الخارجي، إنما الفعل الخارجي هو معلول وانعكاس للملكة النفسية. لذلك نقول السعادة تكون بكمال النفس، وكمال النفس متوقف على الحصول على الملكات والتخلي، الملكات الحسنة والتخلي عن الملكات القبيحة. بعد طبعا هذا شلون يحصل الإنسان على الملكات؟ من خلال التخلق. إذا تخلق حصل على الملكة. يعني إذا طبع نفسه، عود نفسه على البذل سيحصل على ملكة الكرم. إذا تعود وعود نفسه وقهر نفسه على الإقدام امتلك ملكة الشجاعة. وهكذا كل ملكة يريد يمتلكها الإنسان في البداية يتخلق يتصنع، ثم سيجد من نفسه أن هذا التصنع سيكون ملكة في باطنه. نفس الوقت يتخلى من الملكات السيئة بمن؟ أيضا بالتخلق والتصنع. فإنه إذا أراد أن يتخلص من ملكة البخل يجد أن البخل متجذر والعياذ بالله في نفسه، عليه أن يبذل نفسه في البداية، ستمنعه بشدة لكن يبذل ثم يبذل ثم يبذل ثم يبذل حتى يجد أن هذه النفس خمدت بها أو خمد بها أوار البخل الموجود في داخله، وانتهى إلى حيث الزوال وعدم الرجعة إن شاء الله إذا وفقه الله للحفاظ عليه. فإذا تهذيب النفس هذا المقصود به. الإنسان إذا حصل على الملكة، طبعا هذا مبنى موجود كان عنده شريحة واسعة من علمائنا المختصين بهذا الجانب، من ضمن هؤلاء الشيخ الناراقي رحمه الله، معروف بالمولى الناراقي، صاحب بعض المصنفات الأخلاقية. إذن الإنسان إذا أراد أن يكمل نفسه لابد عليه أن يفعل، أن يتخلى من الملكات السيئة ويتحلى بالملكات الفاضلة الصالحة الصحيحة. إذا صنع ذلك طبعا مع شنو؟ مع التكامل العلمي، لأن الجهل من الملكات شنو؟ السيئة. فالتخلص من هذه الملكة من الجهل، إذا قيل أنها ملكة بالواقع هي مو ملكة، هي عدم العلم، ولكن من باب عدم الملكة مو ملكة، إنما هي عدم ملكة على أي حال. فشلون يتخلص من الجهل من هذه الرذيلة؟ من خلال العلم. فثلاث عناصر تكمل الإنسان وتصله إلى الكمال: العلم والتخلي بالملكات الفاضلة والعبادة إلى الله تعالى بجانب العبادة. اللي هو القرب من الله بالصوم والصلاة والامتثال إلى آخره. هذا اللي بعبارة مختصرة العلم والعمل. فإذا فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية، زين خو واحد إذا في الدنيا صنع هذا راح يصير سعيد في الدنيا؟ نعم في الدنيا يصير سعيد قبل أن ينال السعادة الحقيقة الأخروية، وهذا ما يجده المؤمن في نفسه. فإن المؤمن إذا حسنت بعض أيامه، هاي حالة المد والجزر للصير في النفس، إذا صار في فترة ما متقرب إلى الله، مواظب على كذا، يشوف في نفسه حالة من القرب إلى الله، يجد نفسه في سعادة غامرة. حتى لو كان ماكو فد ملذات، عنده فقر، عنده مصائب، عنده، يجد السعادة في داخله. ولكن إذا وجد نفسه بعيدا عن الله، قد اقترف والعياذ بالله بعض المعاصي، بعض الأخطاء، يعني جانب العبادة، الخشوع في الصلاة كذا فقد عنه، الالتذاذ بالدعاء ذهب منه، يجد نفسه في حالة من الاكتئاب والتعاسة، ولو كانت تحت متناوله كل ملذات الدنيا. فإذا السعادة الحقيقية لا تحصل بالجاه ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالملذات ولا بالخروج ولا بالأسفار ولا ولا ولا، كلها لا تحصل. إنما السعادة الحقيقية تحصل بمن؟ تحصل بالذي قلنا، هاي السعادة الدنيوية. لكن السعادة الدنيوية تبقى هي شنو؟ أمر منقطع، نفع قليل. فإحنا شو نريد الأساس؟ السعادة الأخروية هي الدائمة التي لن انتهاء لها. فكيف تحصل هذه السعادة الأخروية؟ قال فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس. شلون كمال النفس؟ قال بالمعارف الحقة. قل المعارف الباطلة لا تكمل النفس. يعني واحد يريد يتعلم السحر، هذا من المعارف، أو يتعلم شبهات الضلال، أو كلام مثلا الزنادقة أو الملحدين، أو بعض أقيسة المبطلين، أو معارف بعض مثلا الفرق المنحرفة كالصوفية وما وأضراب هؤلاء، فهي لا يحصل بها شنو؟ كمال النفس. لا يحصل كمال النفس بالمعارف الباطلة. بمن يحصل؟ بالمعارف الحقة. شنو هي المعارف الحقة؟ المعارف التي علمنا إياها أهل البيت عليهم السلام، والمعارف اليقينية اللي ندركها بعقولنا وبتجاربنا، هذه كلها شنو؟ معارف حقة. طبعا بشرط لا تعارض شنو؟ يعني احنا مو نقول أنه يعني العقل له معارفه اليقينية، مثلا النقيضان لا يجتمعان، ربما ما عندنا رواج النقيضان لا يجتمع، لكننا نؤمن بهذه القضية، مو أصلا كل فكرنا قائم عليها. إذا لم نقل الكل فهو الجل، جل الفكر قائم عليها. نقول النقيضان لا يجتمعان لأن ما جانب رواية فالنقيضان يجتمعان؟ لا أبدا. احنا نقول العقل له دور في إدراك بعض المعارف التي لم يخبرنا بها أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت لهم الدور الأكبر في إرشادنا إلى المعارف. فكمال النفس بما يكون بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة. هاي الأعمال الصالحة اللي قلنا شنو هي؟ نتاج عن طاعة الله فيما أمرنا، ونتاج عن ماذا؟ عن تحصيل الملكات الأخلاقية. وكان التعلق بالأمور الدنيوية كأحوال المأكل والملبس والمسكن، وانغمار العقل في الملابس البدنية، في بعض النسخ في الملابس الدنية، وانغمار العقل، والعقل كأنما البدن هو شنو؟ لباس للعقل، واضح؟ ثوب للعقل أو لباس، وهذا لباس دني لمناسبته لعالم الدنيا، والدنيا مأخوذة من الدنو، هذا البدن لما كان من عالم الدنيا فيوصف بمن؟ بالدنو، لأن الدنيا بما تشتمل عليه دنية، والبدن مما تشتمل عليه الدنيا، فإذا البدن أيضا شنو؟ دني. مانعا هذا انغمار العقل في الملابس البدنية أو الدنية، مانعا من شنو؟ من إدراك ذلك، من إدراك شنو؟ من إدراك السعادة الأخروية على الوجه الأتم. نعم هو يقدر يدركه، لكن على شنو؟ بمقدار إدراكه. والنهج الأصوب ما يقدر يدركه أو يحصل إدراكه، إدراك العقل، لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم، فهو يدرك شنو؟ هذه المعاني اللي يدركها، لكن يظل شنو؟ يخالجه الشك فيما يدرك ويعارضه الوهم. فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق في الدنيا، المانع، المانع من إدراك السعادة الأخروية، بحيث هذا الشخص يقرر لهم الدلائل، يقرر من التقرير يعني التوضيح، يوضح لهم الدلائل ويوضحها، هاي الواحد يعطف تفسير، هاي يوضحها تفسير للتقرير، يقرر ويوضح ويوضحها، يوضح هذه الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم، هذا المقدار اللي درك عقولهم، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، فيعبد هذا المقدار يرشد إليه، من هذا من هنا عندنا أحكام إرشادية ترشد لما أدركه العقل، ويرشدهم المن أو يدلهم على الأمور التي لم يهتدي إليها عقولهم. زين. ويذكرهم خالقهم ومعبودهم ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة، ما هي الصلاة، ما هي وكيف هي أركانها شرائطها، على وجه يوجب لهم الزلفة، زلفة يعني القرب عند ربهم، ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير، يظل يكرر عليهم هذه العبادات على شنو يحفظون، ليستحفظ التذكير بالتكرير، من الباء سببية هنا، يعني يكون عندهم حفظ بسبب التكرار، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. هسه الثانية أو قد يكون هاي هم بها تصحيف، والصحيح الثابتة، طبيعة الثابتة مو الثانية، ما عندنا طبيعة أولى وطبيعة ثانية، لا هي الطبيعة الثابتة يعني. زين. أو الثانية من الثنو، يعني أقول ثنى زيد عن قصده، يعني ردعه، الثانية يعني الرادع الإنسان من الحب، على أي حال هذا المعنى واضح، مو مشكلة الكلمة. وذلك الشخص، هسه إذا تبين عندنا أننا نحتاج إلى شخص يصلح أمر الناس في أمور معاشهم وفي أمور معادهم، وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا ما شنو قصد بالنبي، النبي سائر الأنبياء مو خصوص نبينا الخاتم، والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. إذن ثبت أن بعث الأنبياء أمر واجب في الحكمة، يجب على الله تعالى لما اقتضت حكمته أن يبعث الأنبياء، ولو لم يبعث الأنبياء لكان عدم بعثه للأنبياء شنو؟ قبيح. وتعالى الله عن فعل القبيح أو عن الاتيان بالقبيح. زين. قال وفيه مباحث. العلامة منو يقول؟ العلامة. وفيه مباحث. المبحث الأول اللي تعرض له العلامة بعد أن إحنا الآن ثبتنا، طبعا العلامة لحد الآن بس عرف تعريف النبي، ذكر تعريف النبي، الشارح هو اللي أقام الدليل على وجوب بعث الأنبياء. نرجع للعلامة قدس سره. العلامة الحلي يقول وفيه مباحث. الأول يعني في النبوة أو في النبي مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بن عبد الله عليه السلام، بن عبد المطلب عليه السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله. فأول بحث عندنا شنو يتعرض له العلامة؟ هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. زين. لأنه أظهر المعجزة. شنو الدليل على أن النبي أظهر المعجزة؟ على أن محمد بن عبد الله هو النبي صلى الله عليه وآله. لأنه أظهر المعجزة على يديه. شنو وراها العبارة؟ شو تقول؟ لأنه أظهر المعجزة على يديه. من تقلبون الصفحة شو يطلع لكم؟ هذا خطأ مطبعي. قلبوا الصفحة صفحة ثانية. هاي العبارة كالقرآن، يعني صفحة 86. صفحة 83 سووا شنو؟ صفحة 86. هذا هنا أكو فد ورقتين صاير خلط تقديم وتأخير، إحنا نحاول نبينه مع تطبيق العبارة. واضح؟ كالقرآن. شنو هاي المعجزة؟ كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى. أحصي للنبي صلى الله عليه وآله أكثر من 1000 معجزة. هاي اللي نقلت لنا. وأعظمها كما هو معلوم هي معجزة القرآن الكريم، المعجزة الخالدة. زين. إذن النبي صلى الله عليه وآله أظهر المعجزة وادعى، شوفوا العبارة، وادعى النبوة. وكل من يدعي النبوة ويظهر الله على يديه المعجزة المؤيدة لنبوته فهو نبي، نصدق بأنه نبي فيكون صادقا. وإلا إذا هو ادعى النبوة والله تعالى أظهر المعجزة على يديه لزم إغراء المكلفين بالقبيح اللي هو شنو؟ تصديق الكاذب. يعني إذا كان هذا مو نبي مثل مسيلمة الكذاب والله تعالى يعبده بالمعجزة، يجري المعجزات على يديه، وهذا معناه أن الله تعالى سوى أغرانا بالقبيح اللي هو شنو القبيح؟ تصديق الكاذب أو اتباع الكاذب أو اتباع هذا المدعي الكاذب، فيكون محالا، فيكون إجراء المعجزة على يد الكاذب محالا. زين. أقول هسه الآن الشارح يبدأ. ما هو الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ خلنا نتكلم إجمالا ثم نطبق العبارة. ما أقفل شيء. عندنا كبرى قاعدة، لابد هذه القاعدة من البداية نسلمها ثم بعد ذلك نجريها في محل الكلام. نقول كل من يدعي النبوة، كل واحد، أي شخص الآن واحد يطرق الباب على يدينا ويقول أنا نبي، هذا مدعي النبوة، نطالبه بماذا؟ بدليل على نبوته. والدليل على نبوته هو المعجزة. فإذا جاءنا بمعجزة وسنتكلم عن المعجزة وشروط المعجزة. وكانت هذه المعجزة موافقة لدعواه. قال أنا ترى راح أشق القمر وأثبت لكم نبوتي، ووقف بين الناس شق القمر، هاي معجزة موافقة لنبوتي. أو قال أنا سأقلب هذا الماء المالح إلى عذب لتصدقوا، وجاء وقلب الماء المالح إلى عذب. فحينئذ شو نقول له؟ نقول له أنت صادق. لكن إذا قال أنا راح أقلب هذا الماء العذب إلى المالح إلى عذب لتصدقوا، فلم يستطع على ذلك، وهذا كاذب. نقول أنت مو نبي كاذب. أو لا، بالعكس، الله تعالى أراد أن يخزيه كما في مسيلمة الكذاب. وش يسوي؟ يقلب هذا الماء إلى شنو؟ إلى آسن. وهذا المسيلمة الكذاب واحدة من الأخبار اللي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف عنه أنه بصق في بئر فتحول ماءه إلى عذب، أو كان لم يكن به ماء فشنو؟ فاض به الماء، أو من هالقبيل يعني. مسيلمة أراد يثبت لأتباعه فبسق في بئر فكان به ماء فغار عنه الماء. هيك الله تعالى راد يخزيه، يكشف شنو كذبه وكذبه دعواه. فهذا شو يقول له؟ يقول له لا، يقول له انت كاذب، مدعن كاذب. فإذا الكبرى تقول كل من ادعى النبوة وجاء بمعجزة تصدق نبوته فهو صادق، خلاص نؤمن به. ادعى النبوة وجاء بمعجزة نؤمن به، هذا دليل على نبوته. هذا الكلام نطبقه. النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة لو لا؟ نعم ادعى، قطعا ادعى، تواتر بأنه ادعى النبوة، ما حد يتشكك بهالقضية، ما حد يقول أن النبي يعني ماكو قصد عاقل يمكن له أن يشكك ويقول أن النبي أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل العظيم لم يدع النبوة، ما حد يقول هو ادعى النبوة وجاء بالمعجزة الموافقة. عليكم السلام. العفو سيدي. أنا الله يبارك فيك. فالنبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وجاء بما يصدق هذه الدعوة. فأكو أمرين إذن عندنا. الأمر الأول أنه ادعى، خمكو واحد من عندنا الآن يتأمل ويتوقف بأنه يقول ممكن أنه محمد بن عبد الله لم يدعي. هسه نعم أنا لا يخفى أنه أنا أقول فتشيء أن الأنبياء، أن الآن بعض المغرضين مثل الملحدين، أنا من الطرائف اللي وجدتها أنه بعضهم يشكك بوجود شخصية اسمها محمد بن عبد الله، وهذا من يعني من أضحك ما يمكن أن يضحك عليه الإنسان، أن يأتي شخص يشكك برسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لا يوجد شخص اسمه محمد، هذا مما يضحك الثكلى حقيقة، هذا يضحك الثكلى إلى حد يعني على قولتهم إلى حد الثمالة. يعني أن واحد يشكك بشخص أتباعه مليار إنسان، فوق المليار إنسان، مليار ونصف تقريبا أو أقل، إعداد شو اسمه إعداد دقيق ما يمكن، ما يجي يشكك بهذا الشخص مع تواتر تاريخي ضخم، تراث تاريخي ضخم، روايات، آلاف الروايات المسندة بالطبقات المسندة، يعني أعلى درجات التواتر، يقول ماكو أصلا شخص اسمه محمد، ماكو. يابا شنو هذا؟ يقول لا هاي الدول اللي بعد مصارى وكذا قالوا خلينا نسوي نبي. يعني شوفوا هذا مثل اللي يشكك بوجود الهواء. بالضبط بالضبط تماما. واحد يقول ماكو شيء اسمه هواء. قل له ليش؟ يقول ما اشوف ماكو هواء. قل له شنو انت يعني يحتاج لك حبايه مهدئ نفسي؟ وإلا انت هذا كلامك خارج عن شنو؟ خارج عن اعتبار العقلاء وخارج عن شنو؟ خارج عن ما يقوله العقلاء قطعا وجزما. فلذا جوابنا على مثل هؤلاء نقول أن الجواب على مثل هؤلاء هو قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. هذا نوع من الجهل المركب الإنسان ينبغي عليه أن لا يناقشه. واضح؟ إذا صادفنا في الحياة أكو ترى هيك هواي هيك يعني ما يحكي عقلائي، يحكي عن جهل. هم جهل شنو؟ جهل مركب. هؤلاء شو نسوي؟ نعرض عنهم. هذول مضيع الوقت. هذول الذين لما يخاطبون يخاطبنا أحدهم نقول لهم شنو؟ سلاما. ونقول لهم شنو؟ نحن نعرض عنكم. خلاص ماكو إيه هذا الصد الموضوع كيف؟ لأن ذولا مضيعة وقت النقاش معهم. في حين هو لا يتردد هذا القائل. أنا بالمناسب أطرح بعض هاي الأمور يعني مناسب في محله، خصوص للأسف جاي نبتلى بها بزماننا هاي انتشار التكنولوجيا، ربما يعني هذا التواصل الواسع الاجتماعي أدى إلى شنو؟ إلى أنه هاي الشبه هي مناسب واحد ما يذكرها حقيقة، بس لأن جاي يروج لها بصورة وصورة أخرى وبحالة وحالة أخرى. المناسب أن شو نسوي؟ أن نتعرض هيك إلى بعض. فهذا نفس القائل لهذه الشبهة إذا قلت له أنا أشك بوجود شخص اسمه نابليون بونابرت مثلا، يقبل منه؟ أقول شلون؟ شنو دليل؟ أقول مو كتب التاريخ. أقول لا ما صدق التاريخ. أقول لا هذا حكي، هاي كتب التاريخ كتبت وحطت وراحت وصل. أقول ما صدق بهاي كتب التاريخ. أقول شو قصد؟ في حين هذا نابليون بونابرت تجد أنه كتابين ثلاثة بالتاريخ ذكرته. أكو غيرهم وقصص. وهمنا ما عدنا يعني ماكو الآن واحد قاعد يذكر فد حديث عن نابليون تحدثه أو فد موقف صنعه وعند سلسلة سند من ساعته إلى نابليون. أكو واحد حدثني جاك عن جون عن مدرياه عن نابليون ولك وكت. ولكن نحن عندنا إلى زماننا عشرات بل مئات الإجازات بالرواية التي تسند الأحاديث بعد 1400 عام من زماننا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هنا في زماننا من يجلس ويقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الكليني عن فلان فلان عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين روحي لهم الفداء عن مولانا أبي عبد الله الحسين عن أمير المؤمنين عن رسول الله من زمان ما يسلم. وهذا لم يحدث بحفظ أي تاريخ بشري على وجه الأرض. لم يحدث أبدا. لا يوجد تراث على وجه البسيطة يعرفه البشر منذ أول حضارة كما يقال خرجت في بابل إلى زماننا هذا. لا يوجد تراث حفظ كما حفظ التراث الإسلامي، وبوجه الخصوص التراث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. وحتى التراث اللي حاولوا حفظه المخالفين، إلا أن المخالفين بعد أكو بعض الدوافع السياسية والكذا أخفوا، بعد مثل اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، تلاعبوا مو ما تلاعبوا، تلاعب واضح في كثير من الموارد. إلا أن طريقة حفظ التراث بالأسانيد والطبقات وتحقيق كل طبقة واش، هذا ما موجود على وجه الأرض، فقط في الإسلام. روحوا إلى النصارى قلوا انطونا طريق إلى الإنجيل، طريق إلى أقوال عيسى، يقولوا ما ندري، هو لقينا أكتاب هذا بس ما لنا طريق له. ذاك عندهم 50,000 إنجيل مجمع حسن. روحوا لليهود، مع هاي أديان يعتبر أنها يفترض أنها لها شيء من الاحترام، من يا حيثية، من حيثية أن مصدرها في السماء، مصدرها الله، فممكن لها في الجنبة احترام، لأنهم كافرون يعني بالنتيجة، بس هم شوي أهون من الوثنية عندنا أهون. لذلك قرآن يعطيهم فد مزية يسمهم أهل الكتاب. فتعالوا إلى أي دم. فلذلك من الغريب، أنا هذه كلها في المقدمة الأولى، أنه ادعى النبوة النبي صلى الله عليه وآله، وفي الأثناء أشرنا إلى هذه الشبهة التي قد تذكر، أنه لا يوجد رجل أو يوجد رجل السهاية وكلش ما أجت بديهم ما انتشرت، قالوا لا يوجد رجل بس ما كان اسمه محمد، كان اسمه ما أدري شنو، هاي هم ما أجت بيدهم، أجوا إلى شبهة أخرى، قال لا يوجد رجل واسمه محمد. أنا أعتذر عن اسم النبي، ذكر اسم النبي مجرد عن صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن أنا أنقل هؤلاء، نقول الكفر ليس بكافر. قالوا يوجد شخص بهذا الاسم، وفعلا وادعى النبوة، إلا أنه لم يكن في مكة. هاي مكة مو هنا، مكة في الأرض، تشفين هاي حق. وفيلم ساعتين ثلاث ساعات، فيلم وثائقي يحاول يثبت أنه ما أدري فد مسجد إلى قبلة، قبلته تتجه مدري وين، فد الفرطات بعدين آخر الكذا المتمخ، وما تمت هاي الأمور كلها، هاي أمور متواترة يعني، مو شيء وجيلية، هاي أمور يقينيات يعني مسلمات أصلا، وأوضح الواضحة أصلا، أوضح يقينيات ومسلمات على وجه البسيطة، أوضح يقينيات ومسلمات على تاريخية على وجه البسيطة هي هاي اللي موجودة عند المسلمين، لأن هي حفظت بهاي الطريقة اللي أقول لكم عليها، اللي ماكو منهج لحفظ المسلمات الأخرى غيرها. يعني إذا وضعنا التاريخ وتجردنا عفونا كمسلمين، وجينا من ناحية علمية نجرد ونبحث من ناحية علمية، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقينيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعني هاي اليقينيات اللي احنا ندعي يقينيات، من أعظم وأوضح وأثبت الأمور التاريخية على وجه الأرض، كل ما دونها فهي أمور ظنية مو أكثر. لا يوجد في التاريخ الإسلامي أمور يقينية طبعا، إلا في التاريخ الحديث اللي قام يوثق مثلا بصور وفيديوهات وأصوات وتسجيلات وكذا، هذا شيء بعد آخر، نحكي عن ما قبل التوثيق الحديث. لا يوجد عندنا تاريخ ويقينيات في التاريخ ابدا، ما عندنا يقينيات في التاريخ الا اليقينيات اللي عند المسلمين، لما نهجم التواتر والتواتر يفيد اليقين، فالتاريخ كله ما بي يقينيات الا شنو، الا عند المسلمين. وهاي نقطه جديره في البحث، طبعا ما اريد اقول كل التاريخ الاسلامي يقيني، لا اقول هذني اليقينيات، مثلا أن هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله روحي له الفداء صلى الله عليه وآله، وأنه ادعى النبوة، وأنه قطن في مكة، وأن الكعبة قبلة المسلمين، وأن هاي الأمور الثوابت، هاي يقينيات تاريخ، عندنا يقينيات لأن طرقنا إلى التواتر. هذا المصحف هو الذي ادعى النبي نزوله من قبل الله ولم تكن فيه زيادة نقص، هذا يقينيات. يقينيات بكل تواريخ العالم ماكو يقينيات. شنو مثلا ضعوا على اي شيء، بابل وتاريخها كله ظني، الاقرى الأرقام تحليلات، ماكو معلومات، كلها تحليلات. الأهرامات وكيفيتها بنفس الشيء. شنو تاريخ أوروبا في العصور الوسطى؟ كلها شنو؟ عبارة عن ظنيات. قال فلان بينه وبين تاريخ أوروبا 50 سنة. إلا نحن بفضل الله تعالى، هاي نقطة جديرة في البحث وجديرة بالإشارة إليها. لذلك أنا هسه هم شوية تأخرت عن الدرس، خليت أنا وطلعت شوية عن الدرس على غير العادة، على مدى أثبت هاي النقطة وأشير لها. هذا من نقاط القوة في الإسلام، هذا من النقاط القوية جدا في الإسلام، ولذلك يتم الضرب على هذه النقاط، التشكيك بيقينية اليقين. فإذا واحد ما دارس ما يعرف شنو القصة، طبعا سهل على ما يعرف شنو اليقين، يروح صدق يقول منو يقول أصلا. بعض الناس مجرد أن يشكك كافي، أنت بس إزرع الشك في داخله، هو مش قبل الجهنم راح قبل حقيقة، هو بس إزرع الشك في داخله، ماكو داعي تثبت العقيدة الأخرى، لا بس شكك فيه. ومن هنا نفهم هاي الحملة الشعواء للتشكيك في أمور واضحة ضرورية بديهية عاش عليها المسلمون 1400 عام، وبعضهم مو بالضرورة أن يدونها المسلم لأنها واضحة عندهم. هاي من شأن أني أشككك على مود هاي الناس اللي غير مختصة تذهب للطريق الآخر، إلا أنه يبقى الله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول لما كانت، هاي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.